الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله. ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله مع سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نتعلم منها الدروس والعبر، ونحاول أن نأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل مواقفه وفي كل ما نتعلمه في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن بس نتقرب شوية كده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تزاحموا وترحموا. النبي صلى الله عليه وسلم نزل يوما في وادي مع أصحابه فتفرقوا، فقال إن تفرقهم هذا من إيه؟ من الشيطان. فكانوا بعد ذلك إذا جلسوا حول النبي صلى الله عليه وسلم لو بسط عليهم إيه؟ رداء لوسعه أو ثوبا لوسعه. فوصلنا بحمد الله عز وجل، وتكلمنا في اللقاء الماضي عن إيه؟ عن الإسلام، كان لقاء بعنوان عز الإسلام وامتنع. تكلمنا عن إسلام سيدنا حمزة رضي الله عنه وكيف أسلم، وهجرتي الحبش الأولى والثانية باختصار، وعن إسلام سيدنا عمر بن الخطاب. طبعا سيدنا عمر لما أسلم تغير حال الإسلام، حتى أن الصحابة كانوا يقولون كنا أذلة حتى أسلم عمر. وفي أثر عن الحسن البصري يقول يأتي الإسلام يوم القيامة فينصر من نصره ويخذل من خذله، حتى يلقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقول يا رب، إسلام اللي يقول يا رب كنت غريبا حتى أسلم هذا الرجل. فتغيرت حال الدعوة تماما منذ إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عمر لما أسلم دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أبدل ما في قلبه، أو اللهم أخرج ما في قلبه من غل وأبدله إيمانا. دعها ثلاثا، اللهم أخرج ما في قلبه من غل وأبدله إيمانا، اللهم أخرج ما في قلبه من غل وأبدله إيمانا. طبعا سيدنا عمر كان يعني أقوى الناس كما ذكرنا، وإن هو لما أسلم أراد أن ينشر الخبر، يعني كان كل الصحابة العكس، اللي يسلم بيخفي خبر إسلامه، لكن سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه لما أسلم أراد أن ينشر خبر الإسلام بين مكة، فسأل أي الناس أنقل للحديث، من أكثر واحد يعني ببلش أفولة، يعني هيقول هيسمع الخبر هينشره في كل مكة. فقالوا رجل يسمى جميل الجمحين، قالوا في واحد اسمه جميل، الرجل ده هو أنقل الناس للحديث، يعني أكثرهم له نقلا. فراح لجميل وقال له يا جميل أما علمت أني أسلمت؟ الراوي بيقول إيه؟ فلم يلتفت جميل إلى عمر، يعني هو سمع كلمة ما حتى ما بصلوش، ولكن انطلق إلى مكة وصعد على مكان مرتفع وظل ينادي على الناس أيها الناس لقد صبئ عمر بن الخطاب، وعمر وراءه يكذبه ويقول لا ما صبأ، ولكني أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فعلم الناس جميعا أن عمر قد أسلم رضي الله عنه، فاجتمع نفر من قريش وأرادوا أن يضربوه، فظلوا يقاتلونه طيلة اليوم، طول اليوم إيه يضربهم ويضربوه حتى انتهى اليوم وما استطاعوا أن ينالوا منه رضي الله عنه وأرضاه. وتكلمنا عن هجرة الحبشة وما فيها، الهجرة الأولى والهجرة الثانية، بين الوقت تقريبا في سنة إيه 5 أو 6 من البعثة. تكلمنا طبعا أن البعثة كانت السنة الأولى اللي هي بدء الوحي، تكلمنا أن قعدت 3 سنين دعوة سرية لسنة 3، وبعدين في السنة الثالثة أو في العام الثالث جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة على جبل الصفا، بقينا في العام الثالث كده، وبعدين في العام الرابع والخامس حدث ايه الهجرة الاولى واسلام حمزة رضي الله عنه واسلام عمر بن الخطاب. لان الوقت تقريبا في السنة السادسة من البعثة، وفي هذه الاثناء تحول الاضطهاد ضد المسلمين من اضطهاد فردي لاضطهاد جماعي. كان الاول في السنين الاولى ديت بيسلم زي ما احنا قلنا مثلا سيدنا بلال فيضرب ويجرع الرمضاء وما الى ذلك، يسلم صهيب فيعذب وغير ذلك، يسلم سيدنا أبو بكر مثلا أول من أسلم وضرب عند الكعبة لما أراد ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عثمان ولفوا عليه الحصير وأحرقوه إلى غير ذلك. كان كل واحد إيه اضطهاد فردي. لما أسلم عمر الخطاب وحمزة رضي الله عنه في السنة السادسة صار المسلمون كتلة واحدة، ما عادش ينفع بقى إيه الاضطهاد الفردي مش جايب معاهم أي نتيجة، فأرادوا الاضطهاد الجماعي للمسلمين جميعا. فعملوا بقى ايه الاعتقال الجماعي للمسلمين فين؟ في الشيع بأبي طالب. عقدوا صحيفة جائرة وكتبوا فيها أنهم يقاطعون بني هاشم وبني عبد المطلب مقاطعة جماعية، فلا يؤاكلونهم ولا يجالسونهم ولا يناكحونهم ولا يبيعون لهم ولا يشترون منهم. يعني أي واحد مسلم ما فيش حد من مكة لا يبيع له ولا يشتري منه ولا يجوزه بنته ولا يأكل معاه ولا يشرب معاه ولا يقعد معاه. وحاصروا المسلمين جميعا في شعب أبي طالب، ودي حاجة زي ما احنا أشبه بإيه؟ بالاعتقال كده، كل المسلمين مرة واحدة في شعب أبي طالب. وهذه الصحيفة التزم بها كل قريش إلا بنو هاشم وبنو عبد المطلب، مؤمنهم وكافرهم. يعني حتى الكفار اللي قرايب النبي عليه السلام دخلوا معه في الشعب نصرة له، إلا واحد بس اللي هو مين؟ عم النبي عليه السلام اللي هو مين؟ أبو لهب، الوحيد اللي لم يدخل الشعب مع النبي عليه السلام وظل مع قريش، بل وكان من أشد الناس عداوة للمسلمين في شعب أبي طالب. إزاي؟ كان قريش خلاص لا تبيع ولا تشتري مع المسلمين، ولكن كان يأتي تجار من خارج مكة، يجي تجار جايين يبيعوا في مكة، فطبعا هم مش عارفين من المسلم ومن الكافر، فيأتي المسلمون إليهم ليشتروا منهم الطعام والشراب وغير ذلك. فيأتي أبو لهب فإذا رأى أحد من المسلمين يشتري من هؤلاء التجار قال له لا تبيع له وسأعطيك ضعف الربح. يعني إذا كان هو مثلا بيشتري منه بعشرة هاخدها منك بعشرين، ويقول يا معشر التجار تعلمون أني من أكثركم مالا وسأربحكم في ذلك. كان يخرج رجل من المسلمين ويتضور أطفاله من الجوع ليشتري شيئا ليطعم أطفاله، فيأتي أبو لهب ويفعل ذلك الأمر معه، فيعود المسلم إلى الشعب ولم يشتري شيئا، ثم يعود التجار إلى أبو لهب أو إلى أبي لهب ويأخذ منه الأرباح أضعافا مضاعفة. وظلوا على هذه الحال، يعني ممكن مسألة أنهم يجلسوا في الشعب مثلا دون طعام أو شراب أو نكاح أو مجالسة شهر شهرين ثلاثة أربعة ممكن يستحملوا، لكنه طال الأمر حتى أكلوا ورق الشجر. يعني بدأوا أنهم خلاص ما فيش أكل، يعملوا إيه؟ ياخدوا الورق اللي في الشجر ويأكلوه. يقول الصحابة أكلنا ورق الشجر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تكرحت أجداقنا. يعني ورق الشجر بيبقى إيه؟ بيبقى خشن أو بيجرح، فبدأوا يأكلوا ورق الشجر حتى الأجداق اللي هي إيه؟ شفايف كده تكرحت اتقطعت من خشونة ورق الشجر الذي يأكلوه. وقال بعضهم كنا نخرج كما يخرج البعير، يعني البعير أصلا بيأكل إيه؟ ورق الشجر، فإخراجه له لون وشكل معين تبع لون العلف أو ورق الشجر اللي بيأكله. هم كانوا بيأكلوا زيهم زي البعير ورق الشجر، فيقولون كنا نخرج كما يخرج البعير. والمآسي أيضا يعني أو من مواقف التي يعني تخبرنا وتنبئنا عما وصل إليه حال الصحابة في شعب أبي طالب، أن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول خرجت في ليلة مظلمة، فين؟ في الشعب، لأبول، يعني أراد أن يقضي حاجته، فبينما أنا أبول إذ سمعت قعقعة الماء، يعني خرج بالليل وبيقضي حاجته، سمع المية مش بتنزل على إيه؟ على الرمال، مش هيبقى لها صوت، لا سمعها النقط لها صوت كده، فعرف إن في حاجة إيه؟ تحته. يقول فإذا به جلد بعير ميت، يعني لقى الصوت ده منين؟ من جلد بعير المية نزل عليه فلها صوت. يقول فأخذته اللي هو الجلد وغسلته وأحرقته وسففته فتقويت به ثلاثة أيام. على ثلاثة أيام بجلدة البعير اللي هو الأهى ديت غسلها ونظفها وأحرقها وخد بقى اللي تبقى منها وقعد يأكل فيها ثلاثة أيام سيدنا سعد. فيعني ما الذي يجبرهم على ذلك؟ يعني زي وصل للمرحلة دي أكيد خلاص ما كانش في أي حاجة تاكل، فني الطعام جميعا درت أنه أكل مثل ذلك. تعذب الصحابة جدا في هذه الأثناء، ولكن كان هناك موقف عظيم ومشرف جدا لاثنين لا يمر هذا الأمر دون ذكرهما. الأول هو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان لازال على الكفر ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه دخل نصرة معه الشعب. طبعا أبو طالب في الأثناء دي النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده كم سنة؟ هنقول إحنا في العام السادس تقريبا من بعثة أو السابع، والنبي صلى الله عليه وسلم بوعش عند 40، يعني حوالي 47 سنة. ده اللي هو مين؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام. فعمه اللي هو أصلا كفله وهو يتيم ده عنده كم سنة؟ عنده حوالي مثلا 70 سنة، ومع ذلك دخل معه الشعب نصرة له، وظل 3 أعوام في هذا الجوع وفي هذا الاضطهاد. وأيضا الشخص الثاني الذي لا ينسى في هذا الموقف هي السيدة خديجة بنت خويلد زوج النبي رضي الله عنها وأرضاه، وهي لم تكن من بني هاشم ولا من بني عبد المطلب، يعني كانت تستطيع أن تؤوي إلى قومه، كانت بمنتهى السهولة كانت إيه ممكن تستأذن النبي عليه السلام وتقعد عند أهلها، أو أن هي حتى تتنقل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهلها، يعني تروح مثلا تتقوى من الطعام والشراب وغير ذلك عند أهلها وتعود مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، لكنها ناصرت النبي صلى الله عليه وسلم وجلست معه في الشعب. طبعا السيدة خديجة كانت أكبر من النبي عليه السلام بحوالي 15 سنة، ففي هذا برضو السن كانت عدت 60، ومع ذلك دخلت الشعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة له. وظل الأمر على هذا الحال حتى أوحى الله عز وجل إلى نبيه أن الأرض قد أكلت الصحيفة الجائرة. طبعا الصحيفة الجائرة دي من اللي كتبها في البداية؟ كتبها واحد حكينا قصته قبل كده، اللي هو مين؟ أنس بن النضر. عارفين أنس بن النضر؟ احنا حكينا عنه قبل كده. مين أنس بن النضر؟ حد فاكر؟ احنا قلنا أنس بن النضر كان ايه؟ كان من علماء العرب، وكان من أطباء العرب، وكان بيحكي لهم قصص ايه؟ رستم واسفنديار، حتى يقول ايه؟ هذه أساطير الأولين. فكان المشركون يقولون لهم ايه؟ إذا أردتم أن تستمعوا إلى محمد فإنه يأتي بأساطير الأولين، فإحنا برضو جايبين لكم ايه؟ رجل يحكي لكم أساطير الأولين، اللي هو أنس بن النضر ده. أنس ده كان من أطباء العرب، وكان بيحكي لهم قصص الفرس والروم ليلهيهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن النضر هو اللي كتب الصحيفة دي بيده، وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من كتبها فشلت يده. يعني رواية ممكن تكون فيها ضعف أو غير ذلك. الشاهد أن مرت الأيام وأوحى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 أعوام أن الأرض قد أكلت هذه الصحيفة إلا الموضع الذي فيه اسم الله عز وجل. فتفشى الخبر إلى أن وصل إلى مكة، فبالفعل سمع بعض العقلاء هذا الخبر، قالوا إحنا إيه يعني لو هو فعلا الأمر ده حصل وأن الأرض أكلت هذه الصحيفة التي علقت بداخل الكعبة إلا الموضع الذي فيه ذكر الله عز وجل، فيبقى إذن الناس دي على حق وإحنا ظلمناهم، فلابد نحن نتحقق من الأمر ده. فصار جدل في مكة حول الصحيفة، فاتفقوا أنهم سيفتحون باب الكعبة ويدخلون، فإن وجدوا الصحيفة قد أكلت فسينهون هذه الصحيفة ويوقفون العمل بها، إن كانت ما زالت فيستمر المقاطعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. فبالفعل فتحوا فوجدوا الصحيفة قد أكلت إلا هذا الموضع، وانتهى بذلك الحصار في شعب أبي طالب. تمام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من الشعب، وبدأت مرحلة جديدة من الاضطهاد. قلنا طبعا كان في اضطهاد فردي في الأعوام الأولى، ثم الاضطهاد جماعي في شعب أبي طالب، ثم عاد الاضطهاد مرة أخرى في هذا العام. وكان الاضطهاد خلاص ألفه الصحابة، لكن حدث موقفين أثروا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو في على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الكلام ده في العام الايه العاشر. احنا قلنا المساله دي او الشعب بدا في العام السادس والسابع والثامن او السابع والثامن والتاسع، ولما خرجوا من الشعب بعدها بقليل مات ابو طالب وماتت خديجه رضي الله عنها وارضاها. لذلك هذا العام سماه اهل السير بعام الحزن كما تعلمون، وفي نهايته طبعا حدث الاسراء والمعراج، قد يعني نصل اليه هذا اليوم او لا نصل. الشاهد إن لماذا أثر موت خديجة وموت أبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان نفهم برضو يعني إيه مكانة السيدة خديجة أصلا عشان النبي عليه السلام يتأثر هذا التأثر. لا شك السيدة خديجة كانت من أفضل النساء على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. يعني إيه؟ يعني خير نساء الأمة اللي هي بني إسرائيل مريم، وخير نساء الأمة أو خير نساء زمانها اللي هو زمان النبي صلى الله عليه وسلم هي خديجة. يعني كانت أفضل امرأة على الإطلاق في زمانها هي السيدة مريم، وأفضل نساء على الإطلاق في زمانها هي مين؟ هي السيدة خديجة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في فضلها أحاديث كثيرة، منها أنه بشرها صلى الله عليه وسلم بوحي من الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاعد فجاء جبريل عليه السلام فقال له بشر خديجة بقصر من قصب لا نصب فيه ولا صخب. يعني مين اللي بشر البشارة دي؟ سيدنا جبريل هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، إن الله يسلم عليك وجبريل يسلم عليك ويقول إن الله يبشرك بقصر من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فقالت وعلى جبريل السلام والله هو السلام. ما قالتش السلام على ربنا، ما فيش حد يعني إيه يسلم على الله، الله هو السلام. فقالت وعلى جبريل السلام وإن الله هو السلام. وطبعا بنقول الحديث ده ليه في مسألة مكانة خديجة؟ لأن الحديث ده بيبين ليك لماذا أعطى الله عز وجل خديجة هذا القصر. يعني مناسبة الإيه؟ وصف القصر بحال خديجة إيه؟ إن القصر وصفه جبريل فقال قصر من قصب، والقصب هو الأعمدة أو يعني الأوتاد التي من الذهب. لا صخب فيه ولا نصب. قالوا مناسبة وصف القصر إيه؟ أن السيدة خديجة كانت تجعل دارها للنبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها صخب ولا نصب، فلذلك كفأها الله من جنس العمل بقصر في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام في البيت ما بيسمعش صخب، ما فيش دوشة حواليه ولا يعني بتخلي حواليه مشاكل ولا كلام كتير ولا كلام ده، ولا نصب ولا تعب ولا غير ذلك. كان بيخلي البيت دايما هادئ وفيه سكينة وفيه طمأنينة، فكافأها الله عز وجل بذلك بقصر في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، وكانت عادته أنه إذا ذبح أهدى إلى أقارب خديجة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم ينس خديجة يوما، بل كان صلى الله عليه وسلم دائما يذكرها بالخير. وكان إذا ذبح، لما يذبح ذبيحة لابد وأن يهدي إلى أقارب خديجة رضي الله عنها. في يوم من الأيام جالس مع السيدة عائشة فسمع استئذان، حد بيستأذن، فكان كاستئذان خديجة. يعني نفس الطريقة اللي كانت السيدة خديجة إيه بتستأذن بها على النبي عليه السلام. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم هالة، يعني يا رب تكون هالة. هالة مين؟ هالة بنت خويلد أخت السيدة خديجة. فطبعا لما حدث الموقف ده السيدة عائشة إيه غارت جدا، يعني أنت قاعد معايا ومجرد أنك تسمع استئذان كاستئذان خديجة تقول يعني إيه يا رب تكون هالة أختها، ده ماتت يعني وماتت من سنين. فقالت أوليس في النساء غير خديجة؟ هو خلاص يعني فيش في الدنيا خلاص غير خديجة. وقالت في رواية أخرى ما بالك تذكر امرأة عجوز حمراء الشدقين. يعني كانت عجوز لدرجة أن إيه ان كان وشها الانسان لما بيعجز جلده هنا بيلزق كده ايه على العظم ده فلونه محمر كده شويه، حمراء الشدقين، هلكت في الظهر يعني وماتت كمان. وقد شوف هي بقى ايه تتكلم عن نفسها، وقد ابدلك الله خيرا منه. يعني اللي كانت ايه عجوز وكذا وكذا وابدلك الله ايه، تقصد نفسها يعني. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله ما ابدلني الله خيرا منه، لقد كانت وكانت، وقعد يعدد بقى ايه محاسن خديجة وكان لي منها الولد. يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينجب إلا من خديجة، اللي هم ما عشلوش ولاد إلا من خديجة، حتى اللي ولدوا من غيرها ماتوا تمام. فقال إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد. فهذا من فضائل خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فدي الفضائل الحديث اللي ذكرت. أيضا عشان احنا بقى نفهم برضو فضائل السيدة خديجة من الأحاديث بقى اللي مش مباشرة، يعني دي أحاديث مباشرة في سيدة خديجة عملت كذا وعملت كذا، لا نفهم برضو إن النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا كلمنا منذ البداية بدء الوحي، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتزود للخلوة لمدة 3 سنوات. النبي عليه الصلاة والسلام كان منذ قبل البعثة، منذ تزوج خديجة ومنذ قبلها لا يعبد الأصنام. احنا نتكلم بقى على فضل السيدة خديجة، فمنذ تزوجته وهو على دين مخالف لدين قومه، يعني من البداية هي تحملت هذا الأمر إن هو لا يعبد الأصنام التي تعبدها قريش، واحترمت تأمله صلى الله عليه وسلم. يعني لو واحدة تانية مثلا وزوجها شهر كل سنة بيخرج يتأمل على جبل، تقول عليه إيه؟ تقول عليه مجنون، تقول عليه إيه اللي بيعمله دوت. لكن السيدة خديجة تحملت تأمل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنوات قبل البعث، يذهب ويتزود بالطعام والشراب ويصعد إلى الغار ويجلس شهر رمضان وينفذ ما معه من الطعام والشراب، ثم يعود فيتزود مرة أخرى، وهي تصبر على كل ذلك. أيضا تحملت شمائل النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. إيه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة؟ هكلمنا في بدء الوحي إن هي لما إيه؟ لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم خائفا وقال زملوني زملوني دسروني دسروني، قالت له إيه؟ قالت والله لا يخزيك الله أبدا. صح؟ ليه؟ عددت فضائل، قالت إنك لتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، وعددت شمائل. هذه الصفات لا يستطيع رجل أن يكون بها وحده. يعني لو واحد متزوج وزوجته لا تعينه على الكرم وعلى الإنفاق وعلى غير ذلك لن يستطيع. هاجي ينفق تبخله وتقول له العيال والأولاد والبيت أولى وغير ذلك، فلن يستطيع. فهذه الشمائل من الكرم والجود والإنفاق وهذه الأشياء تحملتها خديجة، بل كانت عونا له عليه وكانت شريكة له في الأجر، فده أيضا من شمائل السيدة خديجة قبل البعث. ثم بعد بعثته الشريفة صلى الله عليه وسلم تحملت معه ما لقي هو من الاضطهاد والعذاب والتضييق، وما لقيت صحابته، وما كان ينفقه معه من الوقت في تعليمهم القرآن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان تقريبا كل ليلة بيبيت جزء من الليل مع الصحابة فين؟ في دار الأرقم، نائب الأرقم، والسيدة خديجة تتحمل ذلك. فإذا السيدة خديجة كان لها دور عظيم جدا في مؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وأثناء البعثة وفي شعب أبي طالب حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها. من لطاف أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه خير، والحديث ده له روايات عديدة، يقول خير نسائها مريم، يعني خير نساء زمانها مريم، وخير نسائها خديجة. الكلام ده كان إمتى؟ كان بعد وفاة السيدة خديجة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من إيه؟ من السيدة عائشة ومن السيدة سودة وغيرها، وكانت أحبهم إليه هي السيدة مين؟ عائشة. بس هي ما كانتش خير نساء العالمين ولا حاجة، أو خير نساء زمانها، لكن كان يريد أن إيه؟ أن يطيب خاطرها. فكان يقول كمل من النساء كثير، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا 2، مريم ابنة عمران وآسية بنت مزاح امرأة فرعون. ثم يقول، هتلاقوا في كل الروايات بتاعت الحديث دي النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعدها إيه؟ وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. يعني هي السيدة عائشة ليست خير النساء زمانها وليست ممن كمل من النساء، لكن هو عايز يقول لها حاجة إيه؟ يعني يطيب خاطرها إن هي ما تزعلش إن هو دايما عمال إيه؟ يذكر خديجة بالفضائل ويذكر مريم وآسية ونساء العالمين وهي ملهاش إيه؟ دور في هذا الأمر خالص ولا نصيب. فكان يقول بعد ذلك وخير إيه؟ وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على الطعام، حتى يطيب خاطرها بهذه الكلمة. دائمين سيدة خديجة، وماتت خديجة رضي الله عنها وأرضاها. الشخص الثاني الذي تكلمنا عنه في هذه المحنة أيضا هو مين؟ وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو طالب آذر النبي صلى الله عليه وسلم وكان له العون الخارجي، يعني كانت السيدة خديجة هي العون الداخلي في البيت، هي اللي بتؤازر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المنزل. أما الذي كان يؤازره ويقف بجواره خارج المنزل وفي كل المواقف كان مين؟ كان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن شاء الله عز وجل ألا يسلم رغم محاولات النبي صلى الله عليه وسلم المتكررة لإسلامه، ولكنه أبى الإسلام حتى حضرت أبو طالب الوفاة. نام بقى على سرير الموت وحضرته الوفاة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيموت، فهرع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل يناشده ويقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. وعنده مين؟ أبو جهل وعبد الله بن أمية، فيقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فظل النبي صلى الله عليه وسلم يكررها، وظل هما يكررانها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفضل يقول له ايه: يا عم قل لا اله الا الله كلمه واحده، مش عايز منك الا الكلمه دي، كلمه اشفع لك بها عند الله. وهما يقولان: اترغب عن مله عبد المطلب؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لولا ان يقولوا اني قد جزعت من الموت لاقررت بها عينك. واخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك. والغريب ان عبد الله بن أمية اسلم بعد ذلك، يعني هو ايه خلاه يموت على الكفر وفي الاخر اسلم هو. يعني ده ايضا ايه، ان دايما يعني الصاحب اما ان يكون لك عبرة او تكون انت له عبرة. دايما نقول الكلام ده لاصدقاء السوء، يعني مش انت، دايما الصحاب اللي ماشيين في طريق المعصية بنقول له دايما ايه: انت يا اما هتعتبر بصديقك يا ما هو اللي هيعتبر بيك، واحد منكم هيموت الاول، فالحق انت ايه وتوب الاول. يعني وده اللي حصل مع ابي طالب، ان هو مات على الكفر واسلم عبد الله بن اميه اللي هو كان بيقول له هترغب عن ملة عبد المطلب. وايضا الحديث ده فيه شفقه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا على عمه بلا شك، وفيه ايضا انه لو قالها لنفعته. يعني كلمه لا الله بس لو قالها كانت قد تنفعه عند الله عز وجل، بل كانت ستنفعه بشرط ما يقولها مستيقنا بها قلبه. وفيها ايضا ان اتباع الاباء والاجداد هو من الحجج القويه جدا في المجتمع. يعني هم اصلا ابو جهل وعبد الله بن اميه لم يذكروا اي حجه في مقابل دعوه التوحيد. يعني هو بيقول له قول لا اله الا الله، هو عارف ادله لا اله الا الله وشاف المعجزات وهو، فالمفروض ان هم لما يردوا بقى يجيبوا له ادله على مثلا ان الالهه دي الهه حقه، او ان الالهه دي الهه تستحق ان تعبد. لا، ما تكلموش في الموضوع ده خالص. قالوا له حاجه واحده بس: اترغب عن مله عبد المطلب؟ انت عايز تخالف دين الاباء والاجداد؟ ومع ذلك كانت هذه الحجه وحدها رغم ضعفها كافيه ان هو يموت على الكفر ويضحي بحياته الابديه اللي بعد الموت في جنه الخلود بلا موت او في نار خلود بلا موت، ضحى بهذه الحياه لاجل موقف واحد يرضي فيه الاباء والاجداد. فنعرف ان مساله الاعراف والتقاليد وارضاء الاباء والاجداد وهذه الامور هي حجه قويه في نفوس البشر، فلابد ان احنا نعرف هذا الامر، ان دي حجه يعني لابد ان نعظم للناس عندهم قدر الوحي فوقها. يعني دايما نعرف الناس ان العرف صحيح يحترم بس طالما ايه لم يخالف الشرع، فان خالف الشرع فلا اعتبار بك، فلابد ان نعلم هذه الفائده ايضا من الحديث. المهم، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان قال: والله لاستغفرن لك ما لم انه عنك. طبعا كان يحبه حبا شديدا، فقال: انا هفضل ايه استغفر له ما لم انه عنه، حتى انزل الله عز وجل قوله: ما كان النبي والذين امنوا معه ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا ايه، الى اخر الايه. فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لابي طالب، ولكن شفعه الله عز وجل فيه. النبي صلى الله عليه وسلم شفع في مين؟ في ابي طالب، لكن شفاعته لا تخرجه من النار، لكن كانت الشفاعه ان يخفف عنه العذاب. فاوحى الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم انه قد قبل شفاعته فيه، فجعله اقل اهل النار عذابا. يعني مين اقل واحد عذاب في النار على الاطلاق؟ هو مين؟ أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. إيه بقى عذابه؟
يوضع قدمين أو توضع قدمين في ضحضاح من النار تغلي منهما أم رأسه. ده أقل واحد خالص، يعني تخيل إن ده هو أقل الناس عذابا على الإطلاق. وفي رواية توضع جمرة في بين أصابعه تغلي منهما أم رأسه. ده اللي هو إيه؟ أقل الناس عذابا على الإطلاق في نار جهنم، إن رجل بس هي اللي في النار، وبسبب قدمه تغلي أم رأسه من العذاب. فده من أبو طالب. وبهذا انتهى إيه؟ قصة موت أبي طالب وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ومع ذلك زي ما قلنا بقى بدأت مرحلة جديدة، خلاص بقى إيه، الاضطهاد الفردي منفعش، الاضطهاد الجماعي منفعش، خرج أصحاب مرة أخرى من الشعب إلى مجتمع مكة. كان الصحابة ينتظروا بقى أن هم يخرجوا خروج المنتصر، خلاص بقى يعني الحجة كلها بتاعة الكفار انتفت من البداية، عايزين معجزة انشق القمر، عايزين يروا عز الإسلام وأن هو لا يسلم العبيد، وأسلم الفضلاء والشرفاء، وأسلم عمر الخطاب، وأسلم حمزة، ودخلوا الشعب وأراهم الله عز وجل معجزة أخرى في تمزق الصحيفة. وخرج الصحابة مرة أخرى إلى مجتمع مكة، فإذا بمجتمع مكة أسوأ مما كان عليه قبل الشعب من الاضطهاد والتعذيب للمسلمين مرة أخرى، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان رجلا أسيفا، إذا قرأ القرآن بكى. سيدنا أبو بكر دي صفة على فكرة في حياة أبو بكر كلها، يعني مش مثلا في الفترة دي بس، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان يوصف دائما بهذه الصفة، أنه إذا قرأ القرآن بكى في أي وقت. لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد في مرضه أن يجعل أحدا يؤم الناس، كان عايز مين يؤم؟ أبو بكر. فسيدة عائشة اللي هي بنته قالت له إيه؟ إن أبا بكر رجلا أسيفا إذا قرأ القرآن بكى، فلا يعرف الناس قراءته من بكائه، يعني من كتر بكائه محدش عارفه بيقول إيه. ومع ذلك أصر النبي صلى الله عليه وسلم أن مين يؤم الناس؟ أبو بكر رضي الله عنه. كانت إشارة ليه خلافته، حتى الصحابة استدلوا كده، يعني قالوا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضيه إماما لنا في ديننا، أفلا نرضاه إماما لنا في دنيانا؟ وكان دي إشارة إلى إيه؟ إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه. المهم الشاهد إن دي كانت صفة لازمة لسيدنا أبو بكر، إن هو إيه؟ إذا قرأ القرآن بكى. فكان دي منذ مبكرا، منذ بداية البعث. فسيدنا أبو بكر كان يصلي بعد الخروج من الشعب، كان يصلي عند بيته أو عند الكعبة، فيبكي فيتجمع الناس حوله يعجبون لبكائه. راجل عنده مثلا 45 سنة ولا حاجة في الوقت ده، واقف يصلي ويبكي، بيبكي من ايه؟ ولدرجة انه كل ما يصلي يبكي، في كل وقت يرونه يصلي ويبكي. فكان يتجمع الناس حوله والنساء والصبيان ويعجبون لصلاته، يقعد يتفرجوا على صلاته كده ايه، ويتعجبون منه. فبدأ الناس تسلم من هذا المنظر، وده ايضا في اشارة لان تغير السلوك، سلوك الانسان حين يعني يلتزم او يعني يتقرب الله عز وجل، او ما كانش بيصلي وبدأ يصلي، او كان بيعمل معاصي وتم المعاصي، تغير السلوك الظاهر لا سيما في العبادة هو من اكثر ما يؤثر في المجتمع حوله. يعني واحد مثلا كان ايه، كان ما بيصليش وبدا يصلي مثلا، ف نقول له اهم حاجه من انك تقعد تكلم الناس اللي حواليك، ان انت هم يشوفوا اصلا سلوكك تغير. ده في حد ذاته هو اعظم وسائل الدعوه، ان يعرفوا ان الصلاه اللي انت صليتها دي بدات فعلا تؤثر عليك، نشوفوا ان انت تغيرت، كنت الاول صعب وشديد ولوك بيت لين ورقيق و تتجاوز عن من ظلمك وتعفو. هو ده التغير السلوكي، دوت هو من أعظم الدعوة إلى التغيير. أنت كما تغيرت هم يريدون أن يتغيرون مثلك. ذلك حتى معروف في قصص كثير من الغرب الذين يسلمون هذا الأمر، يعني أذكر من ذلك قصة أن كان في امرأة يهودية وكان ابنها يهودي طبعا زيها، فكان يضربها ثم أسلم، فوجدت تغيرا كبيرا في معاملته لها. فتعجبت يعني انت ايه اللي حصل يعني. وطبعا على فكرة يعني اليهود والنصارى في الغرب معظمهم مش يهود ونصارى يعني معظمهم ايه اقرب الى الالحاد يعني ما مش متمسكين بقضية الايه اليهودية او النصرانية زي اليهود والنصارى اللي ممكن في الشرق يعني. فهي يعني يهودية لكن ايه مش مهتمة بهذا الامر، ولكن وجدت تغير في سلوك ابنها وصار بارا بها. فسألته ايه اللي حصل فايه يعني فجأة كده من واحد سكير عربيد عاصي يضرب امه ويسبها ويأخذ منها المال لشاب يحسن معاملة امه وغير ذلك. فتعجبت فسألته فقال لها اني قد اسلمت. فقالت له فخذني الى من علموك الاسلام. فاخذها الى مسجد. فاللي بيحكي القصة دي هو الشيخ اللي كان ايه الدعاية اللي كان في المسجد اللي هو ذهب اليه، ان هو فوجئ بولد ايه مسلم جديد وبيقول له انا عايز ايه امي جاية عايزة تتعلم الاسلام. فقال له ايه تلبس الحجاب وتأتي، وفعلا تحجبت ودخلت وعرض عليها الاسلام واسلمت. فالشاهد ان ايه اللي كان التغير السلوكي الذي ظهر على هذا الشاب كان هو اكبر دعوة الى الاسلام. وكذلك سيدنا ابو بكر ما رأى منه الناس في قريش من البكاء والصلاة وغير ذلك فتن الناس، فبدأوا يضطهدونه ويضيقون عليه. فأراد أبو بكر أن يهاجر إلى الحبشة. طبعا هو كان في إيه ناس هجرت الحبشة، احنا قلنا من سنة 5 هجرية، وفي ناس هجرت الهجرة الثانية للحبشة وظلوا في الحبشة إلى فتح خيبر في السنة 7 من الهجرة. يعني قعدوا حوالي قلنا كم سنة، قعدوا حوالي 14 سنة أو 15 سنة مهاجرين في الحبشة. فالوقت ده كان فيه صحابة في الحبشة. فسيدنا أبو بكر لما خرجوا من الشعب وكان متوقع بقى أن الدنيا إيه تغيرت وأن المعاملة هتتغير مع قريش، فوجدوهم يضيقون عليه حتى في الصلاة، أراد أن يهاجر الحبشة حيث يعبد الله عز وجل. فلقيه ابن الدغنة، وكان ابن الدغنة ده من عظماء العرب وكان يقولون عليه سيد القارة. وكان طبعا سيدنا أبو بكر معروف يعني تاجر شهير معروف بخلقه وتجارته وغناه. فلقيه ابن الدغنة فقال له إلى أين يا أبا بكر؟ تروح فين؟ قال له لقد ضيق علي أهل قريش وإني خارج. فقال له يا أبا بكر إن مثلك لا يخرج ولا يخرج. أنت من أشراف قريش، أنت ما ينفعش تخرج ولا في حد يقدر يخرجك، ما ينفعش أنت تخرج. فأخذه ابن الدغنة وأدخله في جواره إلى مكة. يعني هيبقى الجوار طبعا دي كانت حاجة إيه معروفة عند العرب، إن لما واحد مثلا عبد أو فقير أو ضعيف أو ليس له إيه منعة يأتي واحد من الأشراف أو الأقوياء أو أصحاب المنعة ويدخله في جواره، يعني إيه يعني ليؤذي هذا الرجل كأنه أذاني، فخلاص ما حدش إيه يقترب له. فأدخله ابن الدغنة في جواره ودخل به إلى مكة. فلما لقي أشراف مكة من الكفار يعني فعاتبهم فيما فعلوا بأبي بكر، فقالوا له إيه طالما دخل في جوارك فسنتركه، ولكن بشرط واحد ألا يستعلن بالصلاة. يعني يعمل هو عايزه بس إيه ما يصليش قدام الناس، صلي في بيته، فإنه قد فتن النساء والأطفال. الناس بتعدي تشوفوا بيعيط يقفوا يتفرجوا عليه يسلموا، فإيه ما عادش يستعلن بالصلاة ولا يصلي عند الكعبة مرة أخرى. فبالفعل وافق سيدنا أبو بكر وبنى له في داره مسجدا، جه قدام داره كده في الفناء بتاع داره وبنى إيه مسجد ووقف يصلي فيه. خلاص ما عادش بيروح يصلي عند الكعبة وبقى يصلي في إيه في فناء داره. فتجمع الناس مرة أخرى، سيدنا أبو بكر بدأ يصلي فين في فناء داره، فالناس تعدي برضو إيه تقف تتفرج عليه ويسلمون مرة أخرى. فعتبوا ابن الدغن قالوا تعالى بقى إيه الراجل بتاعك ده مش عايز يسيبنا، برضو بدأ يصلي في بيته وبدأت الناس برضو إيه تأتي له مرة أخرى وتفتن به وتسلم. فذهب ابن الدغنة إلى أبي بكر ونهاه عن الصلاة في بيته، فقال له إني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله. ورد أبو بكر إيه على ابن الدغنة جوار، قال له خلاص أنا ما عادش في حمايتك وما لكش دعوة بيا وأعمل اللي أنا عايزه وسيبهم إيه مني ليهم. وبالفعل إيه رد أبو بكر على ابن الدغنة جواره ورضي بجوار الله عز وجل. أيضا من المواقف العجيبة جدا، وده مما لا تكاد تراه إلا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وحدة الموقف. مع مين؟ مع سيدنا عثمان ابن مضعون. سيدنا عثمان ابن مضعون كان من البداية في جوار الوليد بن المغيرة. الوليد طبعا من أشراف قريش ومن الصناديد العتايا، كان بينهم بقى صداقة أو تجارة أو أي حاجة من زمان، وهو في جواره طول عمره يعني. فكان سيدنا عثمان بن مضعون لا يلقى أي شيء من العذاب طول عمره، إيه الناس بتخاف تيجي جنبه لأنه إيه في جوار الوليد بن المغيرة. فكان عثمان بن مضعون يمر على الصحابة وهم يعذبون فيقول: والله إن هذا لنقص في ديني أن إخواني يعذبون وأني أمر بجوارهم آمنا. يعني الناس كلها عمالة إيه تعذب وأنا بعدي من جنبهم كده ما حدش قادر يتعرض لي، ده نقص بلا شك في حقي وفي مكاني. فذهب إلى الوليد بن المغيرة وقال له: إني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله. فقال له الوليد: يا عثمان أنت في غنى عن هذا، يعني أنت ليه هتعرض نفسك لإيه المشاكل، أنت خلاص إيه الناس كلها عارفة أن أنت لك ظهر ومحدش بيجي جنبك، خليك إيه في جواري. فأبى عثمان إلا ذلك. فلما علمت قريش أن عثمان ابن مضعون قد رد على الوليد جواره بدأوا يعذبونه ويضربونه. فمر عليه الوليد وهو يعذب، خلاص بقى الأحوال اتبدلت وسيدنا عثمان بدأ يعذب مع الصحابة. فالوليد بن المغيرة بقى معدي لأمين لا سيدنا عثمان بن مضعون وهو يعذب، فقال له: يا عثمان لقد كنت في غنى عن ذلك، عد إلى جواري مرة أخرى. فقال له: لا والله إني لأرضى بجوار الله، وإنما ألقاه من العذاب مع إخواني لأعذب على نفسي من جوارك. يعني أنا أعذب مع الصحابة كده في وسطهم وبضرب، أعذب ده ويعني أفضل على نفسي من أن أبقى في جوارك وإيه ولا أعذب ويعذب إخواني. فده أيضا كان من مواقف الصحابة النادرة. ومسألة وحدة الموقف هذه زي ما قلنا إيه تجدها متكررة مع مين؟ مع الصحابة رضي الله عنهم. برضو من المواقف التي لا تنسى هتيجي معنا إن شاء الله برضو سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، برضو ضرب مثال عظيم جدا جدا في مسألة وحدة الموقف. إمتى؟ لما صدت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة في صلح الحديبية. تعرفين النبي عليه الصلاة والسلام إيه صلح الحديبية، أراد أن هو يعتمر فحصل الصلح، ولكن في أثناء التفاوض مع قريش النبي صلى الله عليه وسلم بعث مين؟ بعث سيدنا عثمان بن عفان، وكان من أشراف القوم يعني أنه يتفاوض مع قريش في مكة. فسيدنا عثمان محرم والنبي صلى الله عليه وسلم محرم والصحابة محرمون، وسيدنا عثمان ذهب إلى داخل مكة ليتفاوض مع صناديد قريش. فقال الصحابة: لقد روي عثمان أو لقد روى عثمان وارتوى. خلاص بقى عثمان دخل إيه دخل مكة محرم، أكيد هيعمل عمرته ويطوف بالبيت ويتحلل، والصحابة ممنوعون مش عارفين يخشوا مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا ظني بعثمان، مش عثمان اللي إيه اللي يعمل كده. وبالفعل دخل عثمان رضي الله عنه إلى مكة وعرضت عليه قريش أن يعتمر. قالوا له: خلاص أنت دخلت مكة عايز تعتمر اعتمر ونقعد نتكلم براحتنا. فأبى عثمان رضي الله عنه وقال: لا أعتمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ممنوعون، مش أعتمر وأسيبهم هم برا إيه ممنوعون عن البيت. وبالفعل لم يعتمر عثمان رضي الله عنه. وفي هذه الأثناء أشيع أو يعني أشيع أن قريش ستهجم على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الحديبية، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة على إيه؟ على الموت. فوضع يده مكان يد من؟ مكان يد عثمان بن عفان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ظل يبايع، فين قصة شهيرة يعني. فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، كان فين؟ في الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم إيه وقف تحت الشجرة ومد يده ليبايعه الصحابة على الموت. فبدأ الصحابة يدخلون إيه واحد تلو الآخر يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، حتى بايعوا جميعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه يد عثمان، وشبك بين يديه وبايع مكان عثمان رضي الله عنه. فدي من وحدة الموقف لسيدنا عثمان رضي الله عنه، واللي ذكرنا بها موقف مين؟ سيدنا عثمان ابن مضعون رضي الله عنه وأرضاه. فذكرنا بذلك موقف مين زي ما قلنا؟ سيدنا عثمان ابن مضعون رضي الله عنه لما رد على الوليد جواره ورضي بجوار الله عز وجل، يكون في موقف واحد مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا زي ما احنا قلنا ان كان المتوقع دايما او كان الصحابة فاكرين انه هيحصل بعد مرحلة الشعب ان هم سيخرجوا ايه منتصرين وبالحجة وبالثبات وبالصبر وغير ذلك، وان قريش ستغير معاملتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت المفاجأة انهم زادوا مرة اخرى في العناد وفي الشقاق وفي العذاب، حتى هم أبو بكر بالهجرة كما ذكرنا، وعذب عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وعذب الصحابة مرة أخرى. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبحث عن أرض جديدة للدعوة. خلاص بقى قريش كده انتهت معها كل المحاولات، حجج انتهت، المعجزات، الثبات، العذاب، كل شيء، حتى هجرة الحبشة والإحراج. زي ما احنا قلنا إن هجرة الحبشة كانت إحراج سياسي ومجتمعي لمجتمع قريش، من الأشراف يهاجرون وبنت النبي عليه السلام وزوجها، وهؤلاء يهاجرون من وجعفر وغيرهم يهاجرون من مكة، وهؤلاء أشراف. فتسائل الناس لماذا يهاجرون؟ لأن قريش تعذبهم على اتباع دين جديد. فبدأت قريش توضع في موقف محرج، ومع ذلك لم تستسلم. خلاص بقى قريش كده انتهى أمره. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبحث عن أرض جديدة للدعوة. فأول أو من أول ما فكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لمن؟ لسقيف في الطائف. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وأراد أن يدعوه، فبحث عن السادة والأشراف. كان في ثلاثة هم السادة بتوع سقيف، هم عبد يلي وحبيب ومسعود ابن عمرو ابن عوف ابن سقيف. ثلاثة دول ثلاثة اخوات، وهم الثلاثة حبيب ومسعود وعبد يليل، الثلاثة ولد ابن عمرو، يعني ثلاثة ابن عمرو ابن عوف ابن سقيف، يعني سقيف نفسها بتنسب ليهم، هم أشراف القبيلة يعني. فكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الإسلام، فكان جوابهم أن قال الأول أنه يمرط ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسله. يعني قال له لو أنت رسول من عند ربنا هروح أقطع ثياب الكعبة، اللي هي الثوب بتاع الكعبة الكسوة يعني. وقال الآخر أما وجد الله غيرك ليرسله، استهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام، بيقول له ما فيش إلا أنت يعني اللي جاي إيه تقول إنك رسول. وقال الثالث والله لئن كنت صادقا فإنك أعظم وأخطر من أن أكلمك، وإن كنت كاذبا فما ينبغي لي أن أرد عليك. في كلامه خلاص يقول يعني لو أنت نبي فأنا أنت أخطر من أن أكلمك، ولو أنت مش نبي يبقى أنت برضو ما تستحقش أن أكلمك، مش أكلمك يعني، في الحالتين إيه مش هرد عليك. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وسلطوا عليه السفهاء والغلمان، فوقفوا في صفين وقذفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة. ده كان رد مين؟ الطائف، إن هم قذفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى أدميت قدماه صلى الله عليه وسلم الشريفتين، وظل على هذه الحال يتبعونه حتى وصل لحائط، يعني إيه جنينة في نهاية سقيف، فجلس عندها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جلس عندها رآه أصحاب الحائط، فبعثوا إليه الخادم بقطف من عنب. ودي الموقف ده دايما بيعلمنا حاجة، إن عند اشتداد الظلمة واشتداد القهر والعناد يأتي الفرج من حيث لا تحتسب. النبي صلى الله عليه وسلم راح يدعو الأشراف وسادات سقيف، ما فيش ولا واحد أسلم، والسفهاء والغلمان سلطوا عليه ولم يردوا عليه ردا جميلا حتى يعني. ولكن الله عز وجل أرسل له عبدا يؤمن به، اللي هو سيدنا عداس، اللي هو كان الغلام اللي في الحائط ده، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقطف من عنب فوضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله ويتناول منه، فتعجب عداس، قال له تقول بسم الله؟ إن هذا شيء لا يذكره أحد من أهل هذه البلدة، مش حد هنا بيقول بسم الله. فقال له من أين أنت يا عباس؟ قال من نينوى. قال له من بلدة أخي يونس. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له فمن نينوى بلدة أخي يونس. قال وما يدريك، إيه اللي عرفك يونس؟ ما حدش هنا يعرف يونس ولا نينوى ولا الكلام ده. قال إنه أخي فإني نبي وإنه نبي. فعلم عداس صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل على يديه وقدميه يقبلهما وأسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد شهادتين، شهد الله الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده طبعا كان يعني من إيه؟ يعني من جبر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يرجعش من الرحلة دي دون أن يسلم على يديه أحد. ولكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم طموحه وأمله أعظم من ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان رايح مش عشان يدعو أهل الطائف فيسلم واحد، وكان يريد أن تكون محض جديد للإسلام. أكلمنا أن في سنة 5 النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بحث عن أرض جديدة للإسلام، كانت الحبشة، وخلاص فيها الوقت بؤرة مسلمة تنمو وتكبر وتنتشر، حتى أن الحبشي نفسه أسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 الوقت يريد محض آخر للدعوة، فكان يأمل أن تكون الطائف محض جديد للدعوة، لكنه ما أسلم معه أحد إلا عداس. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا وخرج وهو في قمة الحزن لا يدري أين هو. فظل يمشي فيقول فما استفقت إلا بقرن الثعالب، يعني فضل ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أين هو حتى وصل إلى قرن الثعالب. فيقول فإذا بملك الجبال، إذا بجبريل ومعه ملك الجبال. فقال سلم سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذا ملك الجبال. فقال له ملك الجبال يا رسول الله إن الله أمرني أن أمتثل أمرك، فإن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. ده ملك الجبال اللي هو إيه؟ وطبعا الحديث ده بيعرفنا أن أي حاجة بتحصل في الجبال هي بأمر من الله عز وجل، أن في ملك الله عز وجل هو الذي يعني يسلطه على الجبال فتسقط أو تنهار أو تتشقق أو غير ذلك، كل ذلك بأمر الله عز وجل وبواسطة هذا الملك. فهذا الملك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو شئت فأطبقت عليهم الأخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ولكني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله عز وجل. وبهذا انتهت رحلة الطائف. فهذه الأثناء أيضا في العام العاشر أسلم نفر من الجن. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع الصحابة، ودي بقى بادرة الأمل بقى اللي بدأت تحدث، إن خلاص مكة في هذا العام العام العاشر انتهت أو انتهى فيها الأمل، انتهى خلاص، عادش حد بيسلم، وزاد العناد والاضطهاد والتعذيب، انتهى الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوجد أرض جديدة في الطائف فلم تسلم الطائف، فبدأ بقى يحدث مبشرات، وبدأ يحدث تفريج للقرن، وبدأ يحدث نور. كان أوله هذه البشرة أن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه يصلون، فإذا بنفر من الجن يستمعون القرآن. نفر من الجن، طبعا في الحديث بقى في تفسير الآية أن هؤلاء النفر من الجن قصتهم بدأت أن هم وجدوا الشهب والنيازج وما أرسل في السماء، فانطلقوا يبحثون عن سبب هذا التغير الكوني. فوهم في رحلتهم وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة يصلون في واد من الوديان، فسمعوا القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا وأسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل فيه هذه الآيات. وهتجدوا الآيات دي في سورة إيه؟ لا مش سورة الجن، لا سورة الأحقاف، صح سورة الأحقاف هي أنزلت في هذا العام، العام العاشر من البعث. يعني يذكرون سبب النزول أو وقت النزول، إن هذه السورة سورة الأحقاف أنزلت تقريبا في العام العاشر من البعثة وحكت للنبي صلى الله عليه وسلم وقصت له هذه الواقعة اللي هي إسلام إيه؟ نفر من الجن. فأسلم هذا النفر من الجن وانتهت هذه المرحلة وتبدأ مرحلة جديدة إن شاء الله نبدأها في اللقاء القادم. منذ صعود النبي صلى الله عليه وسلم وعروجه إلى السماء ورحلة الإسراء والمعراج وما حدث بعدها من النور الذي سينتشر في جميع الدنيا بعدها بفضل الله عز وجل، وأن الله عز وجل إذا ضيق أو قدر الضيق على هذه الدعوة فإن الله عز وجل يجعل بعدها يسرا، كما قال الله عز وجل إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.